أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. أحبتي المشاهدين، تعتبر مسألة الاعتقاد بالمهدي المنتظر أو المصلح والمخلص من المسائل المهمة والحساسة التي تناولتها مختلف الأديان، وقضية المهدي المنتظر من القضايا الأساسية في عقيدة المسلمين على وجه الخصوص، وقد شغلتهم وما تزال منذ أن بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكد على ظهوره في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا، فأصبح الاعتقاد به من ضروريات الإسلام. ومع ذلك كله، فقد نجم في القرون الماضية وفي قرننا الحالي من أنكر وشكك فيه، وبلغ رسوخ هذه العقيدة في الأمة المسلمة أن استغلها بعض الأدعياء وادعوا المهدوية، ولكن سرعان ما انكشفوا وافتضحوا كما افتضح أدعياء النبوة من قبل. من هنا كان لزاما على علماء المسلمين أن يتصدوا بحزم إلى كل من يحاول تشويه هذه الصورة دون النظر إلى شخصه وانتمائه، وبهذا يمكن لهذه العقيدة أن تتأصل في القلوب والنفوس حتى نعبر بها إلى بر الأمان. أحبتي المشاهدين، مرة أخرى نعود إليكم في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا وفي كل حلقة ننوه على ضيفنا العزيز الكريم سماحة الشيخ حسن سويدان. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وجزاك الله خير الجزاء كثرة الاستمرارية معنا في هذا البرنامج.
الله
إن شاء الله تعالى نكون عند حسن ظن المشاهد الكريم الذي يشاهدنا
في ظل رعاية ورضا إمامنا صلوات الله وسلامه
صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي المشاهدين، قبل الانتقال إلى بدء حوارنا لهذا اليوم، أدعوكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم لبدء هذا الحوار، فكونوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. كما في كل حلقة نحاول أن نقف على بعض النقاط المهمة، وإن كان اليوم سوف ينتقل على ما أعتقد سماحة الشيخ إلى ليس موضوع آخر، وإنما إلى آية أخرى باعتبارها أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا البحث. طبعا في الحلقة السابقة كان هناك إشارات، بعض الإشارات للروايات الشريفة التي وردت في حق المهدي المنتظر، وكيف أن هذه الروايات كانت في معظمها، إذا لم نقل أنه في بعض جوانبها، كانت تشير إلى قضية حساسة كان قد وعد بها سماحة الشيخ سويدان أن يتحدث عنها في حلقة أخرى، وهي قضية أن الروايات الشريفة قد أخذت منحا في تفسيرها إلى قضية المسيح عليه السلام، وأنها نزلت في المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لا نريد أن نأخذ كثيرا من وقت البرنامج، وخصوصا سماحة الشيخ يبدو أنه لديه الكثير من الأمور المهمة والمتعلقة بهذه الآية الكريمة، ولكن نقول خلص البحث في الحلقة السابقة إلى هذه المسألة، مع أن جميع الكتب، إذا لم نقل جميعها فمعظمها، كانت تشير إلى أن قضية الروايات كانت تشير إلى قضية الإمام الحجة أو الإمام المهدي، وهي منصرفة عن قضية المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سماحة الشيخ، وجزاك الله خير الجزاء هذا العناء الذي إن شاء الله يكون في عين الإمام الحجة
إن شاء الله
صلوات الله وسلامه عليه. سمعت شيخ، اليوم ننتقل إلى مسألة أخرى أو إلى آية أخرى من آية الكتاب الكريم، وهي سورة القدر. لطالما تحدث الكثير من المفسرين حول قضية ارتباط هذه الآية وارتباط الفجر المقدس بقضية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ف يعني اذا كان في عندكم شيء ان شاء الله
نطلوا معا ان شاء الله.
ان شاء الله بعون الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في البدايه اتوجه اليكم اهل الفاضل بالتحيه.
شكرا.
كما اتوجه بالتحيه الى جميع الاخوه والاخوات المشاهدين، كما أتوجه بالتحية إلى الإخوة في أسرة البرنامج، إلى جميع الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة العاملة على نشر الثقافة والمعارف الإسلامية الأصيلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والاستمرارية والارتقاء في هذا العمل المقدس يوما بعد يوم
إن شاء الله تعالى،
خصوصا وأننا في زمن كثرت فيه الفضائيات الملهية عن ذكر الله سبحانه وتعالى والمبعدة للإنسان عن الثقافة الإسلامية الأصيلة، فكان لا بد لنا من استخدام هذا السلاح بأحسن وأكمل وجه
إن شاء الله
في وجه الذين صنعوه أو اصطنعوه ضد المعنويات وضد العقائد والمعارف الدينية.
أرجو من الله التوفيق لنا ولكم.
كما أتوجه بالتحية العطرة الغراء إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين الذين هم هدفنا الأقصى، وهم مجلسنا الذي نجلس فيه،
بارك الله،
لنكون معا نتحاور نحن وهم، وإن كانوا بعيدين عنا على مستوى الجلسة بما هي جلسة، وإن كانوا هم نظرنا في كل ما نقول في كل ما نفعل، لأننا بنيان واحد مرصوص في ظل الوصول إلى المعرفة الحقة، إلى العمل بما يتوجب علينا طبقا لهذه المعرفة الأصيلة والحق
إن شاء الله تعالى.
أشرنا فيما سبق إلى أن الآيات والروايات، إلى أن الآيات على وجه التحديد والبشارات القرآنية بالإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم، وأن بعض العلماء صنف كتابا مستقلا، أشرت إلى السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه الذي ألف كتاب المحجة فيما نزل في الحجة صلوات الله وسلامه عليه، للروايات التي أو فسرت الآيات الكريمات بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وانتهى إلى ما يزيد وليس بقليل على 100 آية. أيضا في معجم أحاديث الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عقد المجلد 5 للآيات المفسرة أو المفسرة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أشرنا إلى أنه ليس كله من قبيل التفسير، بعضه من قبيل التفسير، بعضه من قبيل التنزيل، بعضه من قبيل التأويل، بعضه من قبيل التطبيق والجري، ولسنا فعلا بصدد هذا المبحث بشكل معمق ودقيق. اليوم ننتقل إلى سورة القدر، هذه السورة التي لها ارتباط وثيق وحقيقي بالإمام صلوات الله وسلامه،
صلوات الله.
ولا أقصد خصوص الإمام المهدي،
نعم،
كل إمام في وقته لهذه السورة، لهذه الآية التي في السورة تنزل الملائكة والروح فيها ارتباط به. السورة هي سورة القدر، ليس منا ومن الإخوة والأخوات أحد لا يحفظها عن ظهر قلب.
الحمد لله.
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر،
نعم،
وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر،
نعم،
صدق الله العلي العظيم.
صدق
الله. السورة فيها مباحث كثيرة، فيها غرر المباحث، إلا أننا نحاول أن نقصر بحثنا وحديثنا حول ما يرتبط بموضوعنا. ليس في السورة لأول وهلة شيء يرتبط بالإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولكن سيظهر كما نصص أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه السورة هي سورة للإمام صلوات الله وسلامه عليه،
أن هذه السورة بالذات،
نعم،
للإمام،
ليس لخصوص الإمام المهدي،
نعم،
لكل،
نعم،
إمام في وقته.
جيد.
يعني هي كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم،
ثم صارت لأمير المؤمنين، ثم صارت للإمام المجتبى، الإمام الحسن المجتبى صلى الله وسلامه عليه، وهكذا، وهي منذ وفاة أو استشهاد الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه إلى يومك هذا هي مختصة بالإمام
الحجة
المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حتى ورد في بعض الروايات أنه إذا ارتفع الإمام ارتفعت سورة القدر، وإذا ارتفعت سورة القدر ارتفع القرآن، وإذا ارتفع القرآن اضمحل العالم، أصلا لا يبقى شيء. وهذا يتواءم وينسجم انسجاما كبيرا مع الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة التي نعتقد بها اعتقادا تاما، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. على كل حال نبدأ على عادتنا
إن شاء الله
في هذا الفصل الأول، نبدأ مع السورة،
أصل السورة.
نعم،
كما في
السورة
بحثنا المتقدم
كما ذكرنا هي هذه السورة المختصرة التي نحفظها جميعا.
نعم.
محل الشاهد الحديث في السورة عن ليلة القدر. ليلة القدر كل المسلمين يعرفها.
نعم،
كل المسلمين يعتقدون أن سورة القدر وليلة القدر باقية. في مصحف التدوين الكل يعتقد أنها سورة من القرآن الكريم، كانت ولا زالت وهي باقية. حتى الذين يقولون بنسخ التلاوة، لا أحد منهم يقول بأن تلاوة سورة القدر فنسخت. كل المسلمون متفقون،
اتفاق كامل.
ليلة القدر كل المسلمين متفقون على وجود ليلة باسم ليلة القدر. نحن نعتقد أنها ليلة 23، هناك تردد ما بين ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، والرأي المشهور والمعروف هي ليلة الجهني وهي ليلة 23. أبناء العامة يعتقدون أنها ليلة 27 من شهر رمضان. المسلمون متفقون على بقاء ليلة القدر في هذه الأمة وأنها تتكرر كل سنة،
وهذا
ومتفقون أيضا أن المراد من التقدير تقدير الأرزاق، تقدير الأقوات، تقدير الأعمار، تقدير شؤون الإنسان من هذه الليلة إلى سنة لاحقة،
إلى سنة أخرى. نعم،
جيد. القرآن الكريم ينصص أن هذه الليلة ليلة مباركة لأن القرآن نزل فيها.
نعم.
أو لأنها هي مباركة أنزل فيها القرآن، وقد نص القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة
آية
في آية أخرى في سورة الدخان.
نعم. نعم.
هنا يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهنا يقول ليلة القدر خير من ألف شهر. وورد في روايات عديدة أن المقصود العمل فيها خير من العمل في ألف شهر.
نعم.
جيد، إلى أن تقول السورة المباركة تنزل الملائكة، تنزل فعل مضارع.
نعم.
تتنزل، حذفت التاء الأولى، تسمى في اللغة العربية عند علماء النحو بتاء المطاوعة، لأنها مطواعة، يستطيع الإنسان أن يذكرها ويستطيع أن يحذفها وتحذف، تطيع في الحذف، بمعنى أنه إذا حذفت لا تؤثر على الكلام،
لا يختل المعنى.
تنزل الملائكة، يعني تتنزل الملائكة، وهذه لنا وقفة مهمة معها.
الله جيد.
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر في هذه الليلة.
هنا
سلام هي، أي هذه الليلة حتى
مطلع
الفجر. إذن نحن أمام الحديث عن ليلة مباركة جدا.
نعم.
ليلة أنزل فيها القرآن.
نعم.
البعض، بعض المفسرين رأيت يقول بدأ نزول القرآن فيها، هذا خلاف الظاهر جدا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة.
نعم.
في هذه السورة أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما قال أنزلنا أول آية منه أو أول سورة منه. اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا، أنزلنا القرآن بكامله. هنا إشكالية أنه كيف أنزلناه في ليلة القدر مع أنه بقي 23 سنة ينزل نجوما على القرآن على مراحل يواكب حركة الدعوة. وطالما سئل النبي عن أشياء فقال أنتظروا أمر ربي، فينزل جبرائيل عليه ببعض الآيات الكريمات.
نعم.
في كثير من المواقف.
نعم. قبل الدخول سمعت الشيخ
هذه النقطة. نعم. أنا أعتذر طبعا من الإخوة والأخوات إذا نريد ندخل في كل الدقائق التفسيرية. لن يمضي البحث، نحن مضطرون أن نترك هذه النقطة. الإخوة والأخوات اللي يحبون يطلعون عليها من خلال التفاسير، من خلال برامج التفسيرية في هذه القناة المباركة أو غيرها يطلعون. أنا مضطر أن أنتقل إلى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها في نفس هذه الليلة.
فنحن نعود إليكم مرة أخرى أحبتي المشاهدين وفي هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. سمعت الشيخ، وقف الحديث بنا في الفاصل، أعتقد هناك كان يعني من التطرق إلى بعض المسائل المهمة في قضية سورة القدر. وقفت عند تنزل أو تتنزل كما
نعم اعتذرنا طبعا قبل الفصل لجميع الإخوة والأخوات أن هذه الصورة كل صور القرآن طبعا غرر وهذه من غرر هذه الصور فيها عقود من البحث هامة جدا لسنا بصدد تفسير السورة بكاملها إنما استشرحناها استشرافا ما يعنينا ويهمنا في
كي ندخل إلى قضيتنا الأساسية
بعد الإيمان بشرافة سورة القدر بشرافة ليلة القدر والإيمان بأنها مستمرة باقية في هذه الأمة إلى يومك هذا بل إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. القرآن الكريم يقول ليلة القدر تتنزل فيه تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
من كل أمر
تتنزل الملائكة والروح فيها
نعم
يعني كلما كانت هناك أحسن ظاهر الكلام
نعم ظاهر الكلام
كلما كانت هناك ليلة قدر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
من كل أمر
يعني بكل أمر
نعم
جيد لا شك لدى أحد من المسلمين في أن تنزل الملائكة والروح في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان على رسول الله
نعم
صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية من آيات لتبين أيضا مقامات الإمامة الحقة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام من هنا اختلط واختبط الأمر على غير الشاربين من معين مدرسة أهل البيت من معين أهل البيت عليهم السلام ماذا يفعلون بهذه الآية الكريمة تتنزل أولا يدل على الاستمرار
تتابع موجود تتابع
أحسنت. تتنزل الملائكة والروح فيها أولا تتابع في نفس الليلة
نعم
في نفس الليلة الواحدة
في نفس الليلة.
من السنة الفلانية
نعم
سنة الخامسة للهجرة مثلا والتتابع والتنزل كلما كانت هناك ليلة اسمها ليلة القدر
نعم
لم يرد أي تقييد في الآية
صحيح واضح
من هنا حاصوا وباصوا في هذا الأمر فذهب كثير منهم إلى أن تنزل الملائكة لا يحصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لا يوجد تنزل لكن لا تتنزل على شخص من الأشخاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب البعض بعيدا إلى أن ليلة القدر الباقي هذه ليلة عبادات وأعمال بسيطة وإلا ليلة القدر بها المعنى اللي فيه تنزل ملائكة وروح وهو سنأتي إلى الروح أيضا هنا والمعنى منه هذا أمر انتهى بعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله
لماذا هذا التأكيد
وسلم الآية أو السورة باقية مدونة في القرآن الكريم أما تنزل الملائكة وروح وهذا كله كما ترى لا روح فيه هذا الكلام القرآن هذا للأسف يعني أنا أعتذر من جميع الإخوة والأخوات المشاهدين هذا ضرب من ضروب التلاعب بالقرآن الكريم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ما أودع فيه حرفا زائدا أو حرفا ناقصا كل كلمة حتى التركيب الكلامي يرمي إلى مغازي حتى إطلاق القرآن من الواضح جدا أن آية أن سورة القدر باقية ليلة القدر باقية تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر باقية
باقي ببقاء هذه
التنزل على متنزل عليه قولوا على من تتنزل تتنزل الملائكة والروح عطف الروح على الملائكة هنا أيضا وقف القوم يبحثون من هو هذا الروح هل هو جبرائيل كما ذهب الجمهور
نعم
أو هو خلق أعظم من جبرائيل كما ورد في كثير من رواياتنا أستطيع أن أقول بأن رواياتنا مستفيضة في هذا المجال وفيها روايات عديدة صحيحة ومعتبرة
أن الروح غير جبرائيل
أن الروح غير جبرائيل وغير هذه الملائكة ليس من قبيل العطف الخاص على العام ورد أنه خلق أعظم من جبرائيل ورد في بعض الروايات أنه روح القدس وأيدناه بروح القدس روح القدس الذي كان مع الأنبياء وكان مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسدده لا ينام لا يسهو لا يلهو إلى أو إذا سئلنا عن شيء لا نعرفه تلقانا به بالمباشرة بلا أي تردد نعم. روح القدس
نعم يا حسان نطقت روح القدس
أحسن نعم. نطق روح القدس على لسانك على أو لا يزال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت معنا أو نعم. ما دمت ذابا عنا أهل البيت
إذا الروح القدس موجود حتى ما بعد خلص من المؤمنين، وهذا هذه قضية جدا مهمة، جد مهمة للإنسان في التربية في السلوك في الكدح إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يستطيع غير المعصوم أيضا أن يكون مؤيدا بروح القدس ولو بمستوى من مستويات تأييد روح القدس.
نعم هذا
هذا بحث آخر، بحث تربوي.
نعم هذا بحث آخر.
تتنزل الملائكة والروح فيها، على من تتنزل؟ لنسأل كل العالم الذين يعتقدون بهذا القرآن الكريم. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ارتحل من دار الدنيا، على من تتنزل الملائكة بعد ارتحاله؟ هل هناك شخص مسامح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة؟
سؤال يواجه الكل هذا.
على من تتنزل؟ نعم. الملائكة لا تنزل من السماء في الهواء.
نعم.
كما أنكم آمنتم أنها كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أن ظاهر القرآن الكريم يقول لا يزال الملائكة والروح تتنزل في كل سنة فيها، فلا بد من متنزل عليه. من هنا ورد في بعض الروايات، وسأقرأ إن شاء الله لاحقا بعض هذه الروايات، أن بعض أئمتنا صلى الله عليهم يقول يا معشر الشيعة خاصموا بسورة القصر. خاصم ليس المراد من الخصومة بمعنى العراق.
نعم نعم.
الخصومة الفكرية.
الخصومة الفكرية.
الخصومة الفكرية إنما تصح إذا كان القرآن الكريم يدلل على الشيء.
نعم.
تتنزل الملائكة والروح فيها. نحن نقول تتنزل الملائكة على حجة الله، على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعتقد في مدرسة أهل البيت عقيدة مستقرة واضحة عليها الأدلة العقلية والنقلية أن حجة الله موجودة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وباقية إلى يوم القيامة،
ولهذا
وأنه لولا هذه الحجة لفاقت الأرض
بأهلها،
وأن الأرض لا تخلو من إمام إما صامت متخفي متواري أو ناطق. من الواضح جدا أن هذه السورة تدل على تنزل الملائكة على مخلوق من المخلوقات. لا نستطيع أن نقول من هو من خلال الآية الكريمة، لكن نعلم أنه مخلوق حجة لله، مسانخ لشخصية رسول الله، لشخصيته، موجود في كل زمان، وموجود مستمر الوجود حتى في يومك هذا. من الخارج نحن نعرف أن حجة الله على الخلق والإمام المهدي الحجة بن الحسن الغائب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت لدى كافة المؤمنين، وسنثبته إن شاء الله عندما يأتي دوره من هذه الحلقات ومن هذه السلسلة ومن هذا البرنامج
إن شاء الله. فلنقف عند هذه
النقطة.
يعني هذه النقطة بالذات نحن عندما ندخل في هذه التفاصيل، أعتقد أنه إشارتكم أنه للمشاهد الكريم أنه يدخل في تفاصيل هذه الآية من خلال متابعته وقراءاته.
أشرت قبل الفاصل.
نعم نعم إن شاء الله. إذا ما كان يعني عندكم الآن كلام آخر، نحاول أن ندخل إلى الروايات الشريفة لكي يعني نتوقف عند الكثير من النقاط قد تكشفها الرواية الشريفة عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليه.
في تقديري يوجد تتمة.
نعم تفضل تفضل.
مع نفس السورة المباركة.
نعم. أنا أحاول في نفس أستغل الوقت. نعم. كيف ما كان.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، بكل أمر.
نعم.
كل تدبير في هذا الكون يحصل تتنزل به الملائكة والروح في ليلة القدر. من الذي يدبر هذا الأمر؟ هناك ملائكة تدبر، هناك مخلوقات من الإنس تدبر، والله عز وجل هو مدبر الأمور كلها.
الحمد لله.
وكل مخلوق يدبر أمرا فالله عز وجل أعطاه هذه القوة، فهو مدبر الأمر من ورائه. سلام هي، السلام بمعنى مطلق السلام الإلهي، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني هذه حالة تنزل الملائكة تستمر من غروبها إلى
مطلع الفجر،
إلى مطلع فجرها، إلى مطلع فجر الليلة. طبعا
وهنا سؤال طبعا، إذا أردت شنو هاي الخصوصية؟ يعني هاي الخصوصية أنه من الغروب إلى مطلع الفجر،
لأن الليلة ليلة مباركة بكاملها. نعم. من أولها. نعم. إلى آخره. عندما نقول إنها ليلة مباركة يعني من أول لحظة من لحظاتها مباركة إلى آخر لحظة من لحظاتها،
لها خصوصية كبيرة.
طبعا لا شك. نعم. في أن الزمان له خصوصية،
يعني يتعدى الفهم
الظاهري. نعم.
السطحي. نعم. للسورة الكريمة.
نعم.
في استشراف الجو العام للسورة المباركة أقرأ روايتين بشكل سريع لنعود إلى ربط القضية بالإمام صلوات الله وسلامه عليه في تفسير البرهان عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناد ينتهي إلى أبي ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل العظيم السائر في سبيل الله والمعذب والمشرد في سبيل الله. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم الأمر فإذا مضوا رفعت؟
والله جيد، سؤال جدا واضح.
ربما كان سقط في الرواية ليلة القدر على ما أقدر. قلت يا رسول الله، ليلة القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة. واضح.
نعم واضح جدا.
يعني ما دام يوجد ليلة قدر بما فيها بما نصص القرآن فيها من تنزل ملائكة وروح وإلى آخره، فهي باقية إلى يوم القيامة. الرواية توائم ما استفدناه من ظاهر الآية الكريمة. ثم إذا بقيت الليلة بقيت فعاليات الليلة تنزل الملائكة والروح، إذا كان كل مسلم يعتقد أنها كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل كل مسلم على من تتنزل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، على من تتنزل في هذا الزمن؟ لا بد من شخصية تكون قابلة أن تتنزل عليها الملائكة والروح في هذا العصر وفي هذا الزمن. من هي هذه الشخصية؟
تكون ذات مواصفات.
نحن لا نحكم عليكم الآن أن تقولوا هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، لكن ائتونا بالبديل.
أيوة، لكن أنه لا بد أنه موجود مواصفات معينة.
لا بد أن يكون أبشر أهل الأرض. إنسان معصوم، إنسان قادر أن يتحمل نزول الملائكة، قابل أن يكون مدبر للأمور، تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
لكي يعطي حجم الرسالة.
نعم. فإذا باقي إلى يوم القيامة ففعاليتها باقية إلى يوم القيامة. فمن هو هذا الذي تتنزل عليه الملائكة؟ العلامة الطباطبائي صاحب الميزان في تفسير القرآن، هذا العالم الكبير المفسر العظيم للقرآن الكريم
الله تعالى،
الذي لم يرع في الزمان بمثله لا في السابقين ولا في اللاحقين، والله العالم، فإنه استطاع أن يستكشف خبايا عظيمة جدا جدا من معارف القرآن الكريم في تفسيره الخالد الميزان. يقول: طفقت الأخبار، أخبار أهل البيت عليهم السلام، أنها أي ليلة القدر باقية متكررة كل سنة، وإنها ليلة من ليالي شهر رمضان، وإنها إحدى الليالي الثلاث، يعني ليلة 19 إن كان احتمال أنها القدر بالمعنى المصطلح هنا ضعيف، ليلة 21، ليلة 23. لماذا أقول ضعيف؟ لأنه أكد في روايات صحيحة متعددة على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. عموما لا أريد أن أتوسع في البحث في هذا الجانب أكثر من هذا، لدي بحث مفصل في الروايات الشريفة حول سورة الخلق. لا أظنني كنت أقدر أن ننتهي هذا اليوم من البحث حول هذه السورة.
لدي مشكلة يعني حقيقية في مسألة الوقت، يعني هناك نداء من المخرج أن هناك فاصل، فأنا سأحاول الذهاب إلى فاصل
حول المشكلة ونفهم بعد الفاصل إن شاء الله ونعود
نعود ثم نشير بشكل بسيط ثم ننتقل إلى الفقرة الخاصة بمشاهدينا.
أحسنتم، صحيح، حطوا الإخوة علينا لا نستطيع أن نتنصل منه.
شكرا شيخنا. أحبتي المشاهدين، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم لتكملة حوارنا هذا، فابقوا معنا. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، وما زلنا متواصلين معكم في تقديم حلقة هذا اليوم من برنامجكم الوعد الإلهي. سمعت الشيخ، كنا قد توقفنا وإن كان أنا سوف أحاول أنه باعتباري محامي دفاع عن المشاهدين الكرام الذين أوكلوا إلي قضية الأسئلة التي تثار
فيه. أنا لست خصمهم طبعا.
نعم نعم إن شاء الله نعم لست خصمهم، ولكن في احنا اتفقنا أنه في الربع الأخير إن شاء الله سنجيب عن
لا باعتبار تعليقكم بمحامي الدفاع
إن شاء الله
يوحي أن الطرف الآخر
لا لا
كأنه يخاصم الإخوة مع أننا في خدمتهم إن شاء الله.
رحم الله، شكرا جزيلا يا شيخ، جزاك الله خير.
على كل حال
إن شاء الله فلنكتفي بقراءة رواية.
لا بأس لا بأس، وإن كان الروايات متعددة ومهمة وفيها وقفات مهمة نحيلها إلى حلقة قادمة إن شاء الله. نقرأ رواية من باب تشنيف مسامعنا ومسامع الإخوة والأخوات، وننتقل إلى الأسئلة على ما وعدناهم أن يكون الفصل الثالث لأسئلتهم.
شكرا شيخنا.
الرواية مروية في كتاب الكافي الشريف.
نعم.
لا نعرف بعد بالكافي، هو معروف لدى جميع الإخوة والأخوات، أجل مصادرنا في الحديث الشريف، بإسناد ينتهي إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول إبراهيم بن إسحاق قال سمعته، أي الإمام الصادق عليه السلام، يقول قال لي أبي محمد بن علي، قرأ علي بن أبي طالب عليهما السلام، إنا أنزلناه في ليلة القدر وعنده الحسن والحسين
صلوات الله السلام.
ما أجملها من الرواية. فقال له الحسين عليه السلام يا أبتاه كأن بها من فيك حلاوة. المقصود حلاوة. نعم. على حلاوتها العامة.
نعم.
كقرآن. فقال له يا ابن رسول الله وابني، انظر إلى أدب علي، يا ابن رسول الله وابني، هو ابنه الصلبي لكن لأن جده الأمي هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأن الشرافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل كل شيء وبعد كل شيء،
وقدمه
قال يا ابن رسول الله وابني إني أعلم فيها ما لم تعلم. إنها لما نزلت بعث إلي جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فقرأها علي، ثم ضرب على كتفي الأيمن وقال يا أخي، هذا أدب الرسالة يا أخي، الأخوة قبل كل شيء، يا أخي ووصيي ووالي أمتي بعدي، ولاية خاص.
نعم ولاية خاص.
سنأتي إن شاء الله عند توضيح الرواية.
إن شاء الله إن شاء الله.
وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون، هذه السورة لك من بعدي، كل القرآن لولي الأمر.
نعم.
هذه السورة لها خصوصية.
نعم
إذا.
نعم.
لك من بعدي، مو الآن. الآن هي لي.
نعم.
وهي لك من بعدي. ولولدك من بعدك
على الأئمة صلوات الله وسلامه.
إن جبرائيل أخي من الملائكة حدث إلي أحداث أمتي في سنتها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بكل أمر، وإنه ليحدث ذلك إليك كأحداث النبوة، ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم.
فجر القائم
عجل الله تعالى فرجه.
اللهم عجل فرجه.
لها أمد هذه السورة.
نعم.
لها أمد، أمدها مطلع فجر القائم. نعم. تعلمون أن مطلع فجر القائم هو مطلع فجر الدنيا الحقيقة.
نعم. نعم.
وأشرقت الأرض بنور ربها. وأن ختام حياة القائم صلوات الله وسلامه عليه ختام الكون.
صحيح.
وحلول وقت القيامة.
صحيح.
الرواية الشريفة رواية عظيمة ككل كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيها وصفات عديدة
إن شاء الله.
إذا أردت أن أوضح بعضها يظهر حق الإخوة.
نعم أعتقد أنه سنة
والأخوات
سنة.
لا بأس فيما تبقى نجيب على بعض أسئلة الإخوة والأخوات
إن شاء الله.
والرواية وبقية الروايات الشريفة نأتي إليها إن شاء الله في
إن شاء الله. إحنا تعودنا دائما منك أنه سمعت الشيخ أنه في طيات الحديث تأتي بأحاديث سابقة وإشارات سابقة
إن شاء الله. نذكر لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله
تعالى بأصل ما كان الحديث فيه، ونأتي إلى توضيح الرواية
إن شاء الله
بإذن الله.
أنا لدي من الوقت 10 دقائق، أحاول أن أجعل لكل سؤال خمس دقائق لكي نستوفي
بحسب يعني ما يقتضي السؤال
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طبعا السؤال الأول يقول الأخ الكريم مقدم برنامج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ الفاضل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو لماذا هذا الغموض الكبير والواضح في روايات أهل البيت عليهم السلام، تلك التي تناولت قضية المهدي المنتظر، بحيث يقول السائل بحيث أننا لا نرى في كلامهم تفصيل دقيق حول حياته ومسيرة عمله، حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سواء في الغيبة الصغرى أو حتى الكبرى، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتحدثون عن فترة زمنية تحدث في المستقبل. ماذا يقول سماحة؟
إذا كان الأخ السائل حفظه الله ووفقه لكل خير يتحدث عن الغموض فيما يرتبط بالسيرة الذاتية،
نعم،
ماذا يأكل الإمام، ماذا يشرب الإمام، أين يسكن الإمام، هل هو متزوج، هل هو ذو عائلة وأولاد أم لا، إلى كثير من هذه التساؤلات،
نعم،
فمن الطبيعي جدا أن الإمام الغائب المغيب لا يستطيع الإنسان أن يعرف كل هذه التفاصيل، هذا خلاف الغيبة وخلاف أسباب الغيبة،
نعم،
التي سنأتي إلى الحديث عنها
إن شاء الله.
وإذا كان يسأل الأخ أو يزعم الأخ أنه هناك خفاء في كل جوانب شخصية الإمام،
نعم،
فأقول على العكس تماما، الإمام كقضية اعتقادية مفصلية في حياة المؤمن موضحة بشكل كامل في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل وفي الكثير الكثير من روايات السنة أيضا، كونه من هو، متى ولد، أين ولد،
نعم،
كم كان عمره عندما توفي أو استشهد أبوه، ماذا كان دوره في الغيبة الصغرى، المدة الممتدة من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة،
نعم،
سفراؤه الأصليون الذين التقوا به في هذه المدة، سواء من السفراء الأصليين أو من بعض الأجلاء كأحمد بن إسحاق وجماعة، نعم، آخرين، قضية الغيبة، أسباب الغيبة، طول الغيبة، علل الغيبة، متى سيخرج، ما الذي سيفعله بعد الخروج، القوى المعاندة، المعارك، هذا موضح بشكل كامل، لا يوجد فيها أي لبس أو أي خفاء. فالإمام على مستوى تعيين شخصه، على مستوى كون حجة الله عز وجل على الخلق أجمعين، على مستوى كوني حافظ هذه الأرض برمتها لولاها لسخت بأهلها،
نعم،
كل هذه الجوانب غير خفية. نعم، خصوص الشيء الخفي الذي لا نعرفه هو أن شخص الإمام لا نستطيع أن نتعرف عليه في عصي الغيبة، وهذا أمر طبيعي،
نعم،
لأن حكمة الغيبة، علة الغيبة، الخوف على نفسه من القتل، ليس الخوف بالمعنى السلبي، الخوف بالمعنى الإيجابي، أمر الله عز وجل له بالاستتار، كما نقل عن بعض الصلحاء عندما التقى بالإمام فقال إني أنتظر أمر ربي،
نعم،
أنتظر إذن ربي، كما في لقائه المعروف مع السيد حيدر الآملي عندما أنشأ قصيدته العينية،
نعم،
في استنهاض الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقول الإمام ليس الأمر في يدي. من الطبيعي
السيد حيدر الحلي أعتقد أنه كان في ذلك،
نعم،
الوقت يأتي ماشيا من النجف إلى كربلاء،
نعم،
لزيارة،
نعم،
جده الحسين صلوات الله
عليه. على كل حال، نعم، القضية ترتبط بفترة هي فترة خفاء أساسا،
نعم،
فترة غيبة، نعم، هذه الفترة لم يضيع فيها شيء من تكليف الإنسان المسلم، وبالأخص من يعتقد بمدرسة أهل البيت، الفقهاء يفتون بشكل واضح، كانوا يفتون أيضا في عصر الأئمة في عصر الظهور، الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لأبان بن تغلب وغيره أحب أن تجلس في المسجد تفتي الناس، أو كان السائلون يسألون أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، معالم ديني، فكان الإمام يشير إليه، أو كما يقول الإمام الصادق لزرارة يقول إن نحن علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرغوا. فعلى مستوى التكليف الشرعي في عصر الغيبة، التكليف الشرعي واضح، آدابنا مع الإمام واضح، وسنأتي إليها في حلقات قادمة إن شاء الله. كل ما أريد أن أرمي إليه أن الجانب المخفي من حياة الإمام عدم التعرف على شخصه الكريم الآن في عصر الغيبة،
نعم،
إلا للخاص الخاص من الناس، عدم الالتقاء به أمر طبيعي، فإن علة الغيبة لو زالت لخرج الإمام إلى الملأ، فمن الطبيعي جدا أن تزوى عدة أمور وتخفى عدة أمور من الحياة الشخصية للإمام،
مثلا نحن لا نعرف أن الإمام الآن متزوج أو غير متزوج. صحيح السنة النبوية تقتضي أن يتزوج كل إنسان مسلم،
نعم، ولكن
لا نعرف الظرف الخاص، نعم، الحاكم
أكيد
هل له أولاد أو ليس، نعم، له أولاد، لا نعرف هذه الأمور. وإن ربما صدع من بعض الباحثين كلام حول هذا الجانب،
نعم،
نحن نعرف أن الإمام هو أولى من يحيي سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال لو كانت له زوجة لو كان له أولاد لا شك في أنه تقتضي الحكمة البالغة أن يخفى هذا الأمر عن الخلق لأنه يتنافى،
نعم،
مع عصر الغيبة ومقتضيات عصر الغيبة. فلو كان الأخ لديه،
نعم،
إشكال أو مشكلة في نقطة خاصة،
نعم،
فيما يطلب بهذا المجال نحن نشد على يده
إن شاء الله
ونطلب منه أن يسألنا عن نقطة خاصة
إن شاء الله.
لأن العصر عصر الغيبة، نعم، أنا أشاطر الأخ، قلوبنا تعتصر ألما تعتصر دما لأننا في حالة يتم في غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا لا يؤثر أبدا على اعتقادنا بالإمام، على معرفتنا بالإمام، على تكليفنا تجاه الإمام، وعلى تكليفنا تجاه الشريعة المقدسة تجاه ربنا عز وجل في عصر غيبته صلوات الله وسلامه.
كان بودي أنه سؤال آخر الأخ من الجزائر، ولكن سأحيل هذا السؤال إلى الحلقة الثانية أو الحلقة التالية من هذا البرنامج لأنه بقي لدينا من الوقت فقط دقيقتان، ولكن في هذه القضية،
نعم،
إذن يعني أعلم من كلامكم سمعت الشيخ أنه كلامكم أصبح ذا شقين لكي يتوضح للسائل الكريم، أنه الشق الثاني اللي مختص في قضية أنه ولادة الإمام ومتى ولد وإلى آخره
كله واضح.
إذن تعتقد أنه قضية وضوح بعض الخفايا في قضية حياته هذا يخل بقضية المسيح
في الحياة الشخصية،
نعم،
في الإخبار عن شخصيته،
نعم،
نعم، بالمعنى الفيزيائي للكلمة،
نعم،
لكن نحن لدينا أيضا روايات لعلنا مؤشر إلى هذا الجانب، روايات عديدة عن فعالية الإمام في عصر الغيبة، أنه مراعي للشيعة، مراعي لدين جده المصطفى صلى الله عليه وآله، هو الحافظ الحقيقي لدين جده المصطفى،
نعم،
صلى الله عليه وآله. تواترت الروايات والنقولات أنه تدخل في بعض المفاصل الأساسية لبعض زعماء الدين كما في عصر المفيد رضوان الله تعالى عليه، أحد أكابر وعظماء علمائنا بشكل واضح. فكون الإمام يدعو لنا، كون مطارد عليه أعمالنا، يقوم بفعالياته العظيمة والعظيمة جدا في عصر غيبته، نعم، باستثناء معرفتنا بشخصه الشريف بشخصه الكريم، لأن هذا يتنافى تنافيا واضحا، أصلا أحتاج إلى استدلال،
صحيح،
مع عصر الغيبة وإخفاء شخصه الكريم عن أعدائه وعن بقية الناس. وإلا فالإمام غيبته لا تعني ابتعاده أبدا عن الساحة الإسلامية وعن فعالية العظيمة،
نعم،
لقيادة الأمة،
هو هذا الفكر،
وهو حيث هو في عظمته في محله الأعظم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو الحافظ الأول والمدبر الأول لأمور الدين ولشؤون الدين، وهو الذي لا تزال تتنزل عليه الملائكة والروح بكل أمر، ها،
حتى
بكل أمر في ليلة القدر، وهذا أمر واضح سيزداد وضوحا إن شاء الله
إن شاء الله
في الحلقة القادمة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ في نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الوعد الإلهي، أتقدم لكم بالشكر الخالص والوافر على إجابتكم على الكثير من الأمور التي تخص برنامجنا هذا، كما أتقدم وأستميح يعني أستميحكم عذرا مشاهدي الكرام باعتبار أنه هناك الكثير من الأسئلة قد وصلت إلى البرنامج، نحن سنحاول قدر الإمكان أنه نعرضها على الشيخ ونستفيد من قضية الوقت الذي دائما يداهمنا، وأنا أعتقد أنه يداهم الشيخ أكثر مني أنا.